الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، إن في أجسادنا وإن في أبداننا مضغة أمرها عجيب غريب، غذاؤها يختلف عن غذاء الأبدان، وشرابها يختلف عن شراب الأبدان، وحياتها تختلف عن حياة الأبدان. لها حياتها وسلامتها وعللها وأسقامها وكل أعراضها، ألا وهي القلب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحياة القلوب وطمأنينتها ليس باللهو ولا بالترف ولا بالطعام والشراب، حياة القلوب بذكر الله عز وجل. وهذه القلوب شأنها عجيب أيضا في كتمان أسرارها واختصاص أعمالها، فأما أستارها وأسرارها فلا يستطيع جهاز من الأجهزة الدقيقة المختصة في تشخيص أنواع الداء أن تصل إلى مكنون هذا القلب وحقيقته. فالأشعة المغناطيسية والرنين المغناطيسي والأشعة الحمراء وكل ألوان الأشعة والمناظير لا تستطيع أن تكشف هذا القلب وما فيه من حب أو بغض، ومن كراهية أو وفاء أو حسد أو حقد أو ضغناء أو أي أمر من الأمور التي تكنها القلوب ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب. أحبتي في الله، هذه المضغة في أحوالها وأعمالها أمر عجيب جدا، ذلكم أن قوام صلاح الأعمال على صلاح ما في هذه القلوب من صدق اللجوء وصدق التوجه وصدق الإخلاص والإنابة والتوكل والخضوع بين يدي الله عز وجل. لذا اختصت هذه القلوب بأعمال هي الأعمال القلبية. أعمال القلوب هي التي تقع في قلوب العباد، ما يقع في قلبي وقلبك من المحبة والخشية والخوف والرهبة والخضوع والإنابة لله عز وجل، ما يقع في قلبي وقلبك من تعظيم أمر الله وتعظيم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ما يكون في قلبي وقلبك من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقع في قلبي وقلبك من كثير من الصفات التي عليها المعول في أعمال الجوارح. ولا شك أن القلب ملك الجوارح، وكما قال العز بن عبد السلام: مبدأ التكاليف، مبدأ التكاليف القلب، ومصدرها القلب، وصلاح الأجساد موقوف على صلاحه، وفساد الأجساد موقوف على فساده. ولذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم وأكد هذا المعنى الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم فيما صح وثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث، فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه، وأن اجتنابه للمحرمات وأن اتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبك سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه الله صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقى الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات، وإن كان القلب فاسدا، وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه الهوى وطلب محبة الشهوات ولو كان فيها ما أسخط الله أو يكرهه الله، فسدت حركات الجوارح وانبعث إلى كل أنواع المعاصي بحسب اتباع الهوى، ألا وهو هوى القلب. وإن أعظم شيء وأخطر شيء وأعظم داء وبلاء على نفسي ونفسك هو أن نحب ما يكرهه الله أو نكره ما يحبه الله، فإذا أحببنا ما يكرهه الله أخذنا نسير في اتجاه معاكس للرضا والطمأنينة والسلامة والإنابة والخضوع لله عز وجل. فتلكم وأيم الله علامة حياة الضنك التي قال فيها عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قلوبنا أنواع ثلاثة، فمنا من قلبه سليم، ومنا من قلبه سقيم، ومنا من قلبه ميت. فصاحب القلب السليم هو الذي ينجو به بعون الله ورحمته بتوفيق الله وتسديده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صاحب القلب السليم الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره وما جاء عنه عن الله عز وجل وما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولقد تخصصت وتعاقدت كثير من القنوات الفضائية ووقعت عقدا حصريا مع الشيطان لا ينافسها معه غيرها في إفساد قلوب العباد، إفساد القلوب بالشبهات وإفساد القلوب بالشهوات. أما إفساد القلوب بالشبهات فالتشكيك في أمر الله وخبر الله وأمر الله وما نهى الله عنه، والتشكيك في شأن رسول الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر يقول ويصيب ويخطئ، وليست الحقيقة محصورة فيما قال بل الحقيقة متعددة متنوعة، هكذا تدندن كثير من الفضائيات. وفي الجانب الآخر تعرض الشهوات وتستدل عليها بألوان من الأمور الواهية والشبهات الداحضة التي لا تقوم أمام أدنى نور من أنوار الدليل والبرهان. وصاحب القلب السليم هو الذي إذا رأى الشبهة سطع له نور الحق فلم ير إلا الحق وأظلم ما سواه، وإذا رأى الشهوة سطع له نور اليقين فلم ير إلا الخشية والإنابة والخوف من الله فلم يلتفت إلى ما سواه. فالحاكم عليه إذن في كل شأنه في دقه وجله هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الله قبل ذلك. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا قولا إلا بما شرعه الله ولا تفعلوا فعلا إلا بما شرعه الله ورسوله. أما القلب الثاني وليسأل كل واحد منا نفسه: هل نحن من أصحاب القلوب السليمة التي تنجو بإذن الله يوم القيامة، أم نحن من أصحاب القلوب الميتة التي لا حياة بها، لا تعرف ربها ولا تتعبد بأمره بل تتعبد بالبدع والمخالفات ولا يهمها أن يرضى الله، يستوي بلسيان أن يفعل فعلا يرضاه الله أو يمقته الله، يستوي عنده أن يصبح ممقوتا بغيظا مسخوطا عليه من ربه أو أن يصبح راضيا مرضيا عليه من ربه. فلا يبالي إذا فاز بشهوته ولا يبالي إذا نال لذته أم من حلال هي أم من حرام. تلكم علامات أصحاب القلوب المريضة، بل أصحاب القلوب الميتة التي لا تبالي في أي واد سرحت أفئدتها من أودية الفواحش والشبهات والشهوات، وشأنها مع الشهوات تبع كما قال عاشق ليلى: عدو لمن عادت وسلم لأهلها ومن قربت ليلى أحب وقربا. أما القلب الثالث فهو القلب العليل، فهو القلب المريض الذي فيه مادتان: مادة حياة ومادة علة، مادة من الخير والطاعة والإنابة والذكر والعبادة، ومادة من الشهوات والذنوب والمعاصي، فهو في صراع مع قلبه، تارة يغلبه ها هنا وتارة تغلبه الأمور الأخرى ها هنا. فمن كان هذا شأنه فليجتنب كل أسباب تزيد دواعي الشر ودواعي الرذيلة ودواعي الفساد ودواعي الفاحشة ودواعي الكبائر، وليتتبع غاية جهده في كل أسباب تعين وتزيد دواعي الإيمان واليقين والمحبة والرضا والإنابة والخشية والخوف والمراقبة لله عز وجل، فحينئذ تزيد مادة الحياة وتنتهي مادة الموت، فيتحول القلب العليل المريض إلى قلب سليم ينجو به صاحبه بإذن الله عز وجل. أحبتنا في الله، كثير منا يعتني بأعمال الجوارح، وكثير منا يعتني بالسمت الظاهر، وكثير منا يعتني بأمور ظاهرة، والله أعلم بخفايا القلب وما فيه من ألوان الأمراض والعلل، والعاقل يتفقد قلبه. وليعلم أن علل القلوب آثارها وآثامها وسيئاتها أكثر وأشد خطرا على النفس من علل الجوارح ذاتها، وليس في هذا تهوين لعلل الجوارح، لكن أقواما اعتنوا بأمر الجوارح ونسوا أمور القلوب. القلب قد امتلأ عند بعضهم بالحسد، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد الذي يتقطع قلب صاحبه غيظا وكمدا وحسرة، فلان لماذا أعطي، فلان لماذا أوتي، فلان لماذا نال، يا ليت أن النعمة تزول عن فلان. بل إن من الناس من في قلبه نوع من الحسد الخفي الذي لا يشعر به، وهو قد تربع على عرش قلبه وتغلغل في شرائين بدنه. قيل لأحدهم: لو أن فلانا صاحبك نزلت به جائحة، قال: والله لا أقطعن الأسباب حتى أواسيه. فقيل له: لو أن فلانا صاحبك حل به السقم، قال: لا أبذلن الأسباب حتى أداويه. فقيل له: لو أن صاحبك ناله المغرم، فماذا تفعل؟ قال: لأطرقن الأبواب حتى أقضي دينه. ثم قيل له: لو أن فلانا صاحبك صار أفضل منك وأغنى منك، قال: أما هذه فلا أطيقها. وذلك أن كثيرا من الناس يقول عن نفسه ويمدحها ويثني عليها ويعجب بها ويغتر بثناء الناس عليه فيها، ويقول: أنا صاحب قلب زكي ونفس طيبة، ولكن لو فتش في دقائق أفعاله لوجد شيئا من دقائق الحسد كما قلت لا تكشفه أنواع الأشعة ومختلف الأجهزة. نعم، البعض مستعد أن يقضي دين صاحبه، ومستعد أن يداويه في علته، ومستعد أن يكفل أسرته، لكنه لا يرضى أن يكون فلان خيرا منه وأفضل منه وأغنى منه وأعلى رتبة ومنزلة منه. وهذه من دقائق الحسد التي قل أن تجد من الناس من يسلم منها. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يسلمنا من أمراض القلوب. ثم اسأل عن الاحتقار والنظر إلى كثير من الناس بعين الازدراء، ذلك مرض قد انطوى عليه قلب كثير من الناس أو قلب بعض الناس، فتراه يرى فلان من بني فلان، وهذا من الجنسية الفلانية، وهذا من القبيلة الفلانية، وهذا من آل فلان، وهذا من أهل المنطقة الفلانية، فيقسم الناس بنظرة عينه ولا يراهم بميزان أعمالهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيمتلئ قلبه بالاحتقار. أما هذا فقد حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد امتلأ شرا وامتلأ إثما وامتلأ ضلالا، لأنه احتقر الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا تحقر أحدا، عاملا ولا ملكا ولا غنيا ولا فقيرا ولا أميرا ولا صغيرا ولا صعلوكا ولا جارا ولا أبيض ولا أسود ولا عليلا ولا سقيما ولا قويا ولا معوقا، انظر إلى الكل بما أوجب الله عليك أن تنظر إليهم به. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب صفحة مكشوفة مفتوحة أمام الرب، لا يخفى على الله منها خافية، فانظر ماذا يطلع عليه الله في مكنون قلبك. دع عنك الناس، نستطيع أن نخفي بالابتسامة الصفراء ألوانا من الكراهية والبغضاء، نستطيع أن نخفي بالمجاملات ألوانا من إحن الصدور وأحوالها، نستطيع أن نخفي ببعض الكلمات ألوانا من المواقف التي لا تسر الآخرين، لكن القلب لا يخفى منه على الرب شيئا، بل القلب صفحة باطنها وظاهرها في عين الرب سواء، وقلوب العباد في لحظة واحدة على هذه البسيطة كلها بدقائق خلجاتها ومكنون أسرارها هي في عين الرب عز وجل واحدة، لا يخفى على الله منها شيء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إذن قلوبكم كقلب واحد الله مطلع عليها. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فإذا كانت قلوب العباد أمام عين الرب كقلب واحد وحركاتها وسكناتها لا يخفى على الله منها شيء باختلاف ألسنتها ولغاتها وأحوالها في كل جوانب حياتها لا يخفى على الله منها شيء، فإن العبد والله إذا خلا بنفسه وقال إن الله قد اطلع على قلبي، فهل يروق لعبد أن ينطوي قلبه على حقد ومكر وخديعة وبغضاء وحسد وأمر قبيح والله عز وجل مطلع عليه؟ لماذا نخفي قبيح القول عن أسماع الناس ولا يخفى على الله قبيح أعمال القلوب فلا نستحي؟ لماذا نخفي قبيح الفعل عن أعين الناس والله مطلع على قبائح القلوب؟ وبوسعنا أن نعالج أمراض قلوبنا وأن نداويها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أحبتي في الله، لا غرابة أن يكون للقلوب شأنها ومنزلتها ومكانتها، أم يختلف المؤمن عن المنافق إلا بقلبه؟ إن المنافق ربما صلى كما صلى الناس وقال كما قال الناس وقام كما قام الناس وفعل ما يفعل الناس، فما الفرق بين المؤمن والمنافق إلا حالة قلبه؟ وإن الله عز وجل قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، أفلا يخشى أحدنا أن يكون في مضمار النفاق وقد غره ثناء الناس عليه؟ أفلا يخشى أحدنا أن يكون قلبه قد بلغ من النفاق منازل عالية والناس لا يرون إلا لحظات من حسناته فيظنون به ظنون الصلاح ومقامات الأولياء والصالحين وهو أدرى بنفسه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. يقول ابن الجوزي يا مسكين لا يغرنك ثناء الناس عليك، فإنما أعجبهم فيك جميل ستر الله عليك. جميل ستر الله علي وعليك هو أجمل ما رآه الناس، فلننتبه إلى قلوبنا وعلى أي شيء تنطوي هذه القلوب. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول سألتك بالله يا حذيفة هل عدني رسول الله من المنافقين؟ هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فإذا كان الصحابة الذين شهد لهم بالجنة ورأوا مقام النبوة وشاهدوا معجزات الوحي والتنزيل وشهد لهم بالخيرية وماتوا على خير حال وغزوا وجاهدوا وبذلوا الدماء والأرواح وهجروا الأهل والأوطان في نشر دين الله عز وجل ويخشون على أنفسهم النفاق، فماذا نقول نحن في قلوبنا التي غرنا كثيرا ما نسمع من ثناء الناس فيها، أو غرنا تسويفنا، أو غرنا أن نقارن أنفسنا بمن هو أسوأ منا، فيأتي أحدنا فيقول فلان من أهل الفواحش والزنا والليالي الحمراء، وأنا قد سلمت من ذلك. الحمد لله الذي سلمك من الفاحشة وسلمك من الكبيرة، لكن إياك أن تغتر، فلرب عبد باك نادم بلغ عند الله منزلة ما بلغها ناسك عابد اغتر بنسكه وعبادته. فلتلتفت إلى ذلك، ولتعلم أن دقائق أعمال القلوب ودقائق موازين القلوب أشد من دقائق موازين أصحاب الذهب التي ينفخونها عن الغبار حتى لا يكون للغبار زيادة وزن على جرام أو جرامات معدودة من الذهب. أحبتي في الله، القلب شأنه عظيم، ولذا تميز المنافق عن المؤمن بقلبه، وتميز العمل الذي يكون عبادة عن العمل الذي يكون عادة بشأن القلب، وذلك بانعقاد النية. فالنية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح كمواتها، وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة من عابث. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عنها. ولا يعني ذلك التهوين والتقليل أو عدم المبالاة بأعمال الجوارح وأحكامها. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى بيده إلى صدره 3 مرات. رواه مسلم. ألا لا يغرنكم أدعياء العلمانية وأذناب الليبرالية الذين ما فتئوا يشعرون الناس في لحن القول وباطله وفي صريحه وتلميحه، ليقولوا إن الدول إنما نالت ما نالت بسبب بعدها عن الدين وتفلتها من أمر الملة. والحق يا عباد الله أن أعداءنا لا يزالون يقاتلوننا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، إما أن يقاتلون مباشرة أو بواسطة الطوابير أو المنافقين أو العملاء أو الأغبياء أو المخدوعين أو الذين لا يفرقون بين الحق والباطل، تزندقت أهواؤهم واشتبهت أمورهم فأصبحوا لا يفرقون بين الهدى والضلال. عباد الله، اعلموا أن أعمال القلوب هي الفيصل في تفاضل الأعمال وتباين موازينها، فإن أعمال القلوب هي التي تميز هذا عن ذاك وتقيم هذا فوق ذاك وتجعل هذا في منزلة يكون أعلى منها عن كثير ممن سواه. وخذ على ذلك مثالا: هذه الصلاة التي نصليها كل يوم 5 مرات ونركع فيها في اليوم والليلة 17 ركعة، ترى الرجلين يقفان في صف واحد كلاهما يصلي، وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض، كلاهما يركع ويسجد، وبين ركوعهما كما بين السماء والأرض، كلاهما يقرأ الأذكار ويقرأ الفاتحة، وبين تلاوتهما كما بين السماء والأرض. والأمر والمعول على ذلك مسألة القلوب وحضور القلوب وتدبرها وخشوعها، فشتان بين هذا وهذا. كذلك الحال في الجهاد، فليس الجهاد بكثرة الإبلاء في العدو أو كثرة القتل فيهم كما قال العلماء، لكنه بالإخلاص وصدق النية مع الله. وإن كان المجاهد في الساقة، أي مع من يسقون الماء ولو لم يكن في المقدمة، أو كان في الحراسة مع الذين يحرسون الجيش ومتاعه ولو لم يكن في الصفوف الأولى، فالعبرة إذن ليست بظاهر الأعمال ولا بأشكالها، وإنما هي بحقيقة ما يقوم في قلب فاعلها، إن كان في الحراسة أو كان في الساقة أو كان ملتحما في العدو أو كان في الميمنة أو كان في الميسرة. وكذلك الصدقات والنفقات، ليست العبرة بكثرتها أو مظهرها، ولكن بما وقر وقام في قلب صاحبها من الإخلاص والتجرد والبذل واليقين بأن الله عز وجل هو الذي أنعم وهو الذي تفضل. بعض الناس يتصدق ويقول الحمد لله وله وواجب عليه الحمد، لكن دخله مع ذلك شيء من المنة أنه تصدق. أفلا تتذكر أن الله قادر على أن يجعلك أنت السائل الفقير المتسول، ولم يجعلك أنت الباذل المتصدق. الحمد لله الذي أعان على الصدقة، والحمد لله الذي أعطى المال حتى نتصدق به، والحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 1000 درهم، درهم يتصدق به الإنسان، وهو صحيح شحيح، يخشى الفقر ويرجو الغنى، وربما لا يكون عنده سوى هذه الدريهمات المعدودة، فيخرج منها واحدا أو اثنين، وربما هي نصف ماله أو ربع ماله، وآخر أنفق 100,000 درهم، وربما لا تساوي نسبة تذكر من ماله، ولكن قام في قلب هذا ووقر أمرا عظيما. ولذلك إني أعجب يوم أرى عاملا من العمال، أسأل الله لهم القوة والغنى، وهو قد هجر وطنه وأولاده وجاء ليعمل هنا، يحمل الطوب على ظهره ويصعد به الدورين والثلاثة والخمسة، ويحمل الرمل على ظهره ويعمل تحت حر الشمس، ويعلق جسده على السقالة أو على هذا السلم أدوارا أمتارا بعيدة عن الأرض، ثم إذا سمع المؤذن نزل من مكانه الذي يعمل فيه مع بالغ المشقة، ثم صلى وترى عليه الإجهاد والتعب، ثم إذا وقف سائلا عند الباب أخرج من جيبه 2 ريال أو 5 ريالات وأعطاها ذلك السائل أو تلك السائلة، وأقول سبحان الله، ريال هذا شتان بينه وبين 100 غيره، وصدقة هذا شتان بينها وبين صدقاتي أو أعطيات كثير من الناس. والأمر عائد على ما وقر في القلب. زد على ذلك أن الباذل إذا صلح قلبه امتلأ القلب باليقين بأن الله يخلف عليه، وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم أحبتي في الله، إن ما وقر في القلوب يختلف حتى ولو تساوى الناس في ظاهر اللفظ والفعل. جاء في الحديث عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع بطاقة الشهادة في كفة، وسجلات الذنوب في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. قال ابن تيمية: هذا حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص، وإلا فكثير من أهل الكبائر الذين دخلوا النار كما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، كلهم قالوا لا إله إلا الله، لكن قولهم لم يبلغ يقينا ولا خشية ولا صدقا في قلوبهم كقلب هذا الذي طاشت شهادته بسجلاته، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة. إذن فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإخلاص والإيمان، وإن الرجلين لا يكونان أمام الناس سواء وبين قلبيهما من المراتب والمنازل، ما الله به عليم. واعلموا أيها الأحبة أن أفسد ما يدمر شأن القلوب هو الغرور. ولذا قال أبو الدرداء: الذرة من صاحب التقوى أفضل من أمثال الجبال من عبادة المغرورين. فربما فتن الإنسان بالغرور، وأكثر ما يجلب الغرور حب الشهرة وثناء الناس وحرص العبد على ذلك وتطلعه إلى ذلك، فلا يزال يعمل أعماله كلها طلبا وتتبعا لثناء الناس وإعجابهم بها، فحينئذ فسد العمل، فسد العمل في النية. والله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفسد العمل أثناء القيام به، وذلك بالرياء، وحبط العمل بالعجب والغرور بعد الفراغ منه. فنسأل الله السلامة لنا ولكم في كل أحوالنا وفي قلوبنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم ارفع الكربة عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وحكامنا وعلماءنا على ما يرضيك عنا. اللهم من أراد تنحية الشريعة عن بلادنا بما أوتي من وسيلة أو بقول أو فعل، اللهم فاهتك أستاره وافضح أسراره وعجل فضيحته. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد إشاعة الرذيلة والتبرج والسفور والاختلاط، وأراد إشاعة الفساد بين العباد، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم عجل فضيحته، اللهم اهتك أستاره وافضح أسراره. اللهم لا تبلغه ما تمنى في رقاب المؤمنين وفي أعراضهم وفي شبابهم وبناتهم يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا. اللهم أصلح بطانة ولي أمرنا. اللهم من كان فيه أمانة وإخلاصا وصدقا، اللهم فزده تمكينا وتوفيقا. اللهم من سعى بالخيانة أو الضرر أو الغش والسوء على العباد والبلاد، اللهم فأبعده عنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.